باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة يعني الفأفاء عن البهي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيانه. ثم قال الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر، يعني هل يجوز له أن يذكر الله تعالى وهو على غير طاهر؟ الباب الأول هل يرد السلام وهو يبول؟ الباب الثاني هل يذكر الله تعالى وهو على غير طهر؟ والجواب حديث عروة عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها، والحديث صحيح. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يذكر الله تعالى وهو طاهر من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، يذكر الله وهو محدث حدث أصغر أو أكبر، يذكر الله وهو راقد، يذكر الله وهو ماشي، يذكر الله تبارك وتعالى وهو جالس، يذكر الله وهو راكب، يستغفر الله تعالى في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة، يستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وعلمنا دعاء سهل لطيف جزل الثواب عظيم القدر. أستطيع وتستطيع أن نقوم بهذا الذكر ونحن في طريقنا إلى الدار، أنت تسوق السيارة في طريقك أو أنت راكب مع السائق في طريقك، وهذا الذكر الذي علمناه النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان كما قال النبي، كلمتان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، كلمتين، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. والله لو قال لي قائل أنت إذا أردت العودة إلى البيت أو إلى موضع العمل عندما تخرج في طريقك ترى من يبيع النعناع، إن أخذت حزمة نعناع بريال أو ريالين عندما تصل إلى دارك أو إلى موضع عملك تبيعها ب10 ريالات، أنا أخذ عباتي وردائي وأملى سيارتي من هذا حتى إذا وصلت أبيع الحزمة ب10 ريال. ولكن الشيطان عليه لعائن الله حريص على أن يبعدنا من هذا الفضل العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله. هيا جرب الليلة تستطيع تفعلها إلى أن تصل البيت، أنا أشك 99% يأتي عارض آخر وتأتي أمور أخرى، إما أن يبتلى بإنسان يتحدث معه أو أنه يتذكر شيء أنا ما فعلته أريد أن أفعل كذا، يخرج من المسجد ويصل إلى الدار ما قال شيء وما فعل شيء. ليه؟ لما؟ لأن الشيطان عليه لعائن الله لا يريد لنا الثواب ولا يريد لنا الخير ولا يريد أن نكون على طاعة الله ولا أن نذكر الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، فهل هذا على العموم مطلقا؟ الجواب يستثنى من ذلك مواضع، لا يذكر الله على الخلاء، لا يذكر الله المرء حال إتيانه أهله، لا يجوز أن يذكر الله وهو في هذه الحالة. لما؟ إذن هذه مواضع لا يذكر فيها الله مستثنات، لكن الغالب يذكر الله على كل أحيانه صلى الله عليه وسلم. وأخرج الترمذي من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، فدل ذلك على أنه يجوز لي أن أذكر الله تعالى وأنا على غير طهارة مائية. وقد سبق أن قلت هل يجوز أن نقرأ القرآن على غير طهارة؟ الجواب الأولى والأفضل والأكمل أن تكون على طهارة، لكن لا هل يجوز أن تقرأ من غير طهارة؟ الجواب جائز، لا مانع من ذلك إن شاء الله. واختلفوا في هذه الأزمان في المرأة المعلمة المدرسة، أسندت إليها مادة القرآن الكريم تدرس وتعلم، فهل يجوز لها أن تعلم القرآن أن تقرأ لأنها مضطرة وواجب عليها أن تحضر الحصة أو الحصص ولا تتخلف والطالبات ينتظرنها، فهل يجوز أن تعلمهن وأن تدرسهن كلام الله تعالى؟ اللجنة، لجنة كبار العلماء، أفتوا بالجواز وقالوا إن هذه ضرورة، وما دامت أنها ضرورة لا تأتي أمام الطالبات وتجلس، لا بد أن الطالبة تقرأ وربما أنها تخطئ فتردها وما إلى ذلك، والله الموفق. ثم قال الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه باب آخر، باب الخاتم أو الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء. أبو داود فقيه، ولذا يفضل على بعض كتب السنن لجودة أبوابه، الفقه الموجود في الباب. باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء، أيجوز أن ندخل بهذا الخاتم الخلاء؟ اسمه عبد الله، نحن عندنا لام موضة حديثة ما كانت موجودة من قبل، ولا سيما في أوساط الشباب، إذا خطب الزوجة تكتب له خاتم وتضع اسمه في الخاتم، وهو أيضا يعمل لها خاتم ويكتب اسمها فيه. اسمه عبد الله، عبد اللطيف، عبد الرحيم، عبد الرحمن، يأخذ هذا الخاتم، أيجوز أن يأخذه؟ يأخذه، ولكن أيجوز أن يدخل به الخلاء، بيت الخلاء أم لا؟ هذا الكلام هنا. وهل يجوز أن يتلقى من مخطوبته الخاتم الذهبي؟ الزوجة تكتب له خاتم من ذهب واسمه عليه ويأخذ الخاتم ويلبسه، فهل يجوز ذلك؟ أيجوز له أن يتختم بالخاتم من ذهب والنبي قد صعد على موضع هذا المنبر وبيده قطعة من حرير وقطعة من ذهب، ولما رقى على الدرجة الثالثة رفع النبي القطعتين وقال هذان حرامان على ذكور أمتي حل لنسائها؟ هذا كلام من؟ من قال الله تعالى في شانه ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يا أخي لا تحملوها تشددوها، وذهب حرام وهذا حرام وكل شيء حرام وما عندكم إلا حرام وحرام وحلال وحلال، ما يجوز هذا، لا تشددوا على الخلق. هذا التشديد في مصلحة الخلق، لأننا إذا ارتكبنا هذه المخالفة خالفنا القادر على أن يأخذنا أخذ عزيز مقتدر. أنت لو خالفت جندي حنق عليك، رئيس انتقم منك، فكيف بالذي خلق فسوى والذي قدر فهدى؟ لا إله إلا هو، ألا نخشى منه؟ وهو يعلم السر وأخفى، ويعلم ما توسوس به الصدور. ولذا يجب علي ويجب عليك أن نبتعد عما حرم، خشية أن يأخذنا أخذ عزيز مقتدر. فإذا قال نبيه صلى الله عليه وسلم أو قال القرآن هذا حرام، لا تنظر في الأمر في الماهية، وإنما انظر كما قلت لك آنفا في طريقة تنفيذك الأمر، لأن في تنفيذك الأمر مصلحة لك، رضا الله جل وعلا، رضوان الله عليك. ولكن إذا خالفت اليوم وغدا وبعد الغد وما إلى ذلك، انتقم منك، أخذك أخذ عزيز مقتدر، لا إله إلا هو. فإذا الخاتم إذا أهدي، ويا ليتنا لا نفعل هذا الأمر، شبكة وهدية وكتاب اسم وما اسم، طريقة كان عليها الغربيون أخذناها منهم وصارت عادة لنا وما إلى ذلك. وأريد أن أقول لكم مسألة بسيطة، قصة بسيطة، لتعلم الوضع الذي كان عليه من قبلنا من أصحاب النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. الخلاصة، رجل يسمى ربيع بن كعب الأسلمي كان يخدم النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له مرة: يا ربيعة، ألا تتزوج؟ قال: لا يا رسول الله، أنا ما عندي مؤن الزواج ولا أتحمل الزواج وكلام كهذا. مضت مدة، قال النبي له: ألا تتزوج يا كعب؟ قال: يا رسول الله، أنا أخدمك وأنا لا أريد أن يكون هناك عمل يحولني عن خدمتك. بعد ذلك عاد إلى نفس النبي، كرر علي مرتين يقول لي كذا وكذا، لئن رد النبي على عاد النبي علي الأمر أقول له أريد أن أتزوج. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربيع، ألا تتزوج؟ قال: نعم يا رسول الله، لكن ما عندي المؤونة والكلفة. فقال النبي له: اذهب إلى آل فلان وقل لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعثني إليكم لتزوجوني. فأتى إليهم وأخبرهم الخبر وزوجوه.